وسام وما حل إيدة المؤمنين سوى آمن في الجنان رسام.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تدين الهجوم على السفارة الأذربيجانية لديها وتحذر من استغلال الأعداء للحادث. مقتل 8 مستوطنين وإصابة آخرين في أضخم عملية بطولية بالقدس، والحصيلة مرشحة للارتفاع. وقفات احتجاجية ومسيرات في قطاع غزة والضفة والقدس تنديدا بجريمة الاحتلال في جنين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان بطهران، ووجه بدراسة كافة أبعاد القضية، معربا عن مواساته مع الحكومة والشعب الأذربيجاني وذوي الدبلوماسية الذي قتل بالحادث وأدى أيضا إلى إصابة 2 آخرين. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان لنظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف هاتفيا أن طهران وباكو لن تسمح بأن تتسبب الحادثة في التأثير سلبا على العلاقات، محذرا من استغلال أعداء البلدين للقضية، فيما رحب بيراموف بالتعاون الثنائي في القضية. وفي تصريح متلفز قال المهاجم إن هدفه شخصي وكان يريد إعادة زوجته التي هي من مواليد أذربيجان وقد غادرت قبل فترة إلى باكو. للمزيد من التفاصيل حول حادث الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان بطهران نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هجوم ذو دوافع شخصية تعرضت له السفارة الأذربيجانية في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد رئيس المحكمة الجنائية في طهران محمد شهرياري أن شخصا دخل مبنى السفارة صباحا ويحمل معه سلاحا من نوع كلاشينكو وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل موظف أذربيجاني من كادر السفارة وأصاب 2 آخرين. وأضاف شهرياري أن الهجوم كان دوافعه شخصية بحتة، حيث إن المسلح قال إن زوجته راجعت السفارة في آذار مارس من العام الماضي ولم تعد إلى البيت، وأنه راجع السفارة مرات عديدة دون أن يحصل على أي جواب. رئيس شرطة العاصمة طهران العميد حسين رحيمي أعلن على الفور اعتقال المنفذ الذي دخل إلى السفارة برفقة طفليه الصغيرين، وأضاف أن التحقيقات الأولية تظهر أن الدافع شخصي وعائلي، فيما بدأت مجموعة من المحققين ومتخصصي الطب العدلي بمتابعة التحقيق في تفاصيل الحادثة.
بعد الحادثة مباشرة وصلت قوات خاصة وقاضي التحقيق الجنائي إلى المكان، والجاني قال خلال الاستجواب الأولي إن أهدافه شخصية كاملة، حيث زعم أن زوجته راجعت السفارة قبل عدة أشهر ولم ترجع بعدها إلى البيت، وادعى أنه راجع السفارة مرات متعددة ولم يحصل منهم على جواب شاف.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحث مع وزير الداخلية أحمد وحيدي آخر تفاصيل القضية، حيث أكدت الخارجية الإيرانية أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمواصلة عمل السفارة بشكل طبيعي وحماية الدبلوماسيين الأذريين، فيما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة، وأعرب عن عميق تعاطفه وتعازيه لأسرة القتيل وحكومة وشعب أذربيجان، وأكد أن القضية تحظى بأولوية وحساسية عاليتين. ودعا كنعاني وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نشر التكهنات والأخبار غير الموثوق بها، وتظهر مشاهد الهجوم قيام أحد أفراد الأمن الموكلين حماية السفارة بعملية جريئة لاعتقال المهاجم غير آبهم بالعواقب والسلاح الذي بيد المهاجم، رغم أنه أطلق النار نحوه، ما يؤكد بحسب المراقبين أن عناصر الأمن الإيرانيين مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد.
حذر قائد سلاح البحر التابع لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري الأعداء من التعرض لأمن واستقرار الشعب الإيراني. وقال الأدميرال تانكسيري إنه إذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فسيتلقى 10 ضربات، مؤكدا أن إيران لا تجامل أحدا في قضية الحفاظ على أمن واستقلال الشعب والنظام الإسلامي. وأضاف أن العدو الذي لا يطيق رؤية هذا التقدم والتطور في إيران يحاول يائسا عرقلة سير الإنجازات العلمية من خلال إثارة أعمال الشغب وتوجيه الاتهامات الإعلامية الكاذبة ضد النظام الإسلامي. لقي 8 مستوطنين مسرعهم وأصيب 10 آخرون في عملية إطلاق نار بطولية وقعت في مستوطنة النبي يعقوب في القدس المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بعض المصابين وصفت حالتهم بالحرجة، مضيفة أن الحدث وقع في كنيسة يهودي. وتعد هذه العملية الأكبر من نوعها داخل الأراضي المحتلة خلال الفترة الأخيرة، والتي انتهت بانسحاب المنفذين من الموقع بسلام. هذا وعمت صيحات التكبير ومراسم الفرح والاحتفالات في قطاع غزة، حيث جاءت هذه العملية ثأرا لدماء شهداء مجزرة جنين الأخيرة التي راح ضحيتها 9 شهداء. أصيب 10 فلسطينيين بالاختناق خلال تظاهرات خرجت بالضفة تنديدا بمجزرة جنين، فيما تصدت لهم قوة الاحتلال بالرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع. كما نظمت فصائل المقاومة وقفات احتجاجية في غزة تضامنا مع أهالي جنين التي تعرضت أمس لعدوان صهيوني تسبب باستشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين. وفي القدس المحتلة شارك آلاف المصلين في تظاهرة حاشدة أمام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك نصرة لجنين وتنديدا بجرائم الاحتلال، مرددين شعارات تدعو للمواجهة والاشتباك بجميع شوارع القدس ومعربين عن تأييدهم للمقاومة. وحول المسيرات في قطاع غزة تنديدا بالعدوان الصهيوني على مخيم جنين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لم تبرد الدماء في عروق المحاصرين هنا إلا عندما حلقت صواريخ المقاومة انتصارا للدماء التي سالت على أرض مخيم جنين. غزة كانت تعرف أنها ستدفع الثمن ليلة قاسية من القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقعا للمقاومة.
المقاومة بالأمس قالت كلمتها وضرب الغلاف، في حال لا سمح الله يعني تغول العدو أكثر في دماء أبنائنا في جنين وفي الضفة الغربية وفي نابلس أو على مقدساتنا، فإن المقاومة بالتأكيد ستقول كلمتها وهي تراقب المشهد بحذر ولديها الاستعداد الكامل على اتخاذ أي قرار في اللحظة المناسبة.
المقاومة أصرت على تثبيت قاعدة الردع بتصديها للطيران الإسرائيلي عبر مضاداتها الأرضية، كما حظيت بدعم شعبي تواصل بكل الوسائل.
غزة التي استرقت ساعات للنوم من فم القصف استيقظت غاضبة تهتف لجنين وتكبر من أجل القدس وتؤكد إن زغرد الرصاص هناك ستزغرد الصواريخ هنا.
ومن غزة تحية، لجنين العابية.
فقد انطلقت الجماهير بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي في مسيرات غضب بعد صلاة الجمعة، ندد المشاركون فيها بالعدوان على جنين وأكدوا على وحدة الساحات.
رسالتنا أننا شعب واحد نقاتل عدو مركزي واحد. خرجنا اليوم لنعلن دعمنا ومساندتنا ووقوفنا مع المجاهدين ومع المقاومة في جنين وفي نابلس وفي كل مكان.
نحن في غزة الصمود نؤازر أخواننا في جنين وطوباس وتلكرم وكل الأحرار الذين يقاتلون من أجل فلسطين ومن أجل تحرير فلسطين.
من غزة إلى جنين رسالة عزم لا يلين، فالجميع تعاهدوا أن يكتبوا بدمائهم حرية فلسطين.
أعلنت الجهاد الإسلامي استعدادها للدخول بجولة قتال مفتوحة وذارية مع الجيش الصهيوني إذا استمرت الاعتداءات على الفلسطينيين بالضفة والقدس. وأشاد القيادي في الحركة خالد البطش بوحدة الميدان في جنين وانخراط جميع الفصائل، مؤكدا أن الصهاينة لن ينجحوا بتفريق الفلسطينيين والكتائب الميدانية. وكانت المقاومة أطلقت صواريخ صوب المستوطنات ردا على مجزرة جنين، فيما نفذ الاحتلال غارات على القطاع تصدت لها الفصائل بصواريخ مضادة. واعترفت وسائل إعلام عبرية أن حركتي حماس والجهاد أوجدتا معادلة ردع، وأكدت أنهما تمتلكان عامل السيطرة الميدانية. أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد أن صمود جنين يرهب الكيان الصهيوني المحتل ويشكل عقبة أمام مشاريعه الاستيطانية.
المخيم يرهب هذا الكيان الصهيوني، وهذا المخيم يشكل عقبة أمام كل مشاريع الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على المقاومة الفلسطينية في قلب الضفة الفلسطينية. لذلك نراه دائما يضع مخيم جنين في دائرة الاستهداف، ولكن مخيم جنين أثبت خلال كل يعني الاعتداءات السابقة التي تعرض لها أنه مخيم بشبابه بمقاومته بأبطاله عصي على الكسر.
ما حصل هو استمرار وليس جديدا. صحيح اليوم كانت الهجمة مجزرة كبيرة وعدوان همجي كبير من قبل دولة الاحتلال على جنين وعلى مخيم جنين. صحيح هذا بضمن تكاليف الدماء الفلسطينية، يعتبر تكاليف عالية جدا وهجوم شرس جدا، ولكن هو استمرار لهذه الحكومات الإسرائيلية التي تتعاقبت على طمع الشعب الفلسطيني. يصفون هذه الحكومة الإسرائيلية الآن بأنها الأكثر يمينية وأكثر فاشية في التعامل مع الشعب الفلسطيني.
أنا أعتقد أن ما صرح به هذا المدعو هو يأتي من باب التخبط لدى كيان الاحتلال في مواجهة المقاومة الشرسة، ويريد من خلال ذلك أن يزعم بأنه لا يوجد خطورة تشكل عليه من الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. لذلك هو يريد أن يوجه الأنظار الآن إلى مواجهة محتملة مع قطاع غزة، كي يستطيع أن يسجل الآن موقف إعلامي بطولي على الأقل في ظل فشل المنظومة الأمنية الصهيونية حتى اللحظة في تحقيق الأهداف التي وضعوها منذ أكثر من عامين.
كشفت مصادر إعلامية عبرية عن تنظيم اجتماع رباعي لمناقشة الأمن السيبراني في تل أبيب بحضور أطراف من المغرب والإمارات والبحرين. وقال موقع I24 الإخباري إن مسؤولي الأنظمة الأمنية السيبرانية سيشاركون بهذا الاجتماع نهاية الشهر الجاري، معتبرا هذا اللقاء فرصة لإنشاء إطار إقليمي متكامل لتعزيز الدفاع السيبراني حسب الموقع. يأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات قامت بها كل من أبوظبي والمنامة والرباط لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، ما أثار حفيظة أطراف شعبية وأحزاب وحركات سياسية بهذه الدول والبلدان الإسلامية الأخرى. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. السيد الحوثي يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للمقدسات وتواصل التظاهرات الغاضبة في البلدان الإسلامية والعربية. موسكو تعلن قصف خطوط إمداد الناتو للجيش الأوكراني، وأوروبا تمدد الحظر على روسيا. استبعاد نائبة أمريكية من لجنة للشؤون الأفريقية بالكونغرس بسبب موقفها المعارض للكيان الإسرائيلي. أهلا بكم من جديد. دعا قائد حركة أنصار الله اليمنية إلى مقاطعة بضائع البلدان التي تسمح بالإساءة للقرآن الكريم والمسلمين في العالم. واعتبر السيد عبد الملك الحوثي اللوبي الصهيوني بأنه أكبر جهة معادية للإسلام على الساحة الدولية، مضيفا أن حرق المصحف الشريف في أوروبا يأتي بسياق السعي لترسيخ العداء للدين الإسلامي الحنيف. وأكد الحوثي أن انتشار الإسلام في المجتمعات الأوروبية أثار قلق الأعداء، وحذر العالم الإسلامي من التزام الصمت إزاء استهداف أعظم مقدساته، قائلا إن من أهم أهداف الاستكبار استعباد الناس وإخضاع المجتمع البشري لمصالحهم وأطماعهم. منعت سلطات الأمن البحرينية وقفة احتجاجية قرب السفارة السويدية في المنامة للتنديد بحرق المصحف الشريف. وانتشرت العناصر الأمنية بشكل مكثف لمنع المحتجين، كما أغلقت المداخل المؤدية لمركز بيت القرآن القريب من مبنى السفارة حيث تقرر إقامة الوقفة، فيما نجح متظاهرون بتنظيم احتجاجهم على بعد أمتار من الشرطة. بدوره استنكر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي هذه الخطوة من قبل النظام، واعتبرها سابقة خطيرة في البلاد. وفي السياق، شهدت إيران واليمن وأفغانستان وباكستان مسيرة شعبية مماثلة تنديدا بالإساءة للمصحف الشريف في السويد وهولندا. وحول المسيرات التي خرجت في إيران وعدد من الدول الأخرى تنديدا بالتطاول على المصحف الشريف، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تتواصل الفعاليات الغاضبة من إحراق المصحف الشريف إقليميا ودوليا، فقد شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومناطق إيرانية أخرى مسيرات حاشدة تنديدا بحرق وتمزيق القرآن الكريم في السويد وهولندا. وخرجت في طهران حشود كبيرة بعد صلاة الجمعة، وردد المحتجون شعارات تندد بالسماح بالإساءة إلى القرآن الكريم والتعرض للمقدسات الإسلامية تحت راية حرية التعبير، وقالوا إن هذه الخطوة المشينة تتسبب بإشعال مشاعر الغضب والاشمئزاز لدى المسلمين في إيران وكافة أنحاء العالم. كما أحرق المحتجون العلم السويدي وطالب المجتمع الدولي بالتصدي للإساءة إلى القيم الدينية والمقدسة للمسلمين. وتتواصل الفعاليات المنددة بالإساءة للقرآن الكريم في المحافظات اليمنية، وأكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن هذا تصرف عدائي وإجرامي، وأشار إلى أن انتشار الإسلام في المجتمعات الأوروبية وغير المسلمة أثار قلق أعداء الإسلام وأزعجهم ودفعهم لحرق القرآن الكريم. واستنكر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تصريحات رئيس الوزراء السويدي وتشريعه بقانونية التعدي على القرآن الكريم واعتباره من ضمن أساسيات حرية التعبير والديمقراطية. وفي تركيا، قالت مصادر بالخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير الدنماركي بسبب تصريح سلطات بلاده بمظاهرة في كوبنهاغن مقرر خروجها الجمعة. وقال مصدر من الوزارة إن أنقرة أدانت بشدة العمل الاستفزازي الذي يشكل جريمة كراهية والذي تضمن اعتداء على المصحف الشريف.
وجهت القوات الروسية ضربة صاروخية قوية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى إلى خطوط إمداد حلف الناتو للجيش الأوكراني، ما تسبب بتوقف الدعم كليا. وزارة الدفاع الروسية قالت إن الهجوم تم بالصواريخ والطائرات المسيرة لافتة إلى استهداف منشآت أنظمة الطاقة والنقل في أوكرانيا. وأعلنت الوزارة مقتل أكثر من 100 جندي أوكراني جراء قصف روسي في جبهتي دونيسك وزاباروجيا مع تدمير العشرة من آلياتهم. كما أسقطت الدفاعات الروسية 12 طائرة من بينها مقاتلة من طراز سوخوي في أجواء دونيسك. وفيما يتعلق بآخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة الأوكرانية، نتابع التقرير التالي.
ما تشهده الجبهات في الشرق والجنوب الأوكراني ربما يعكس تكتيكات عسكرية روسية جديدة تهدف إلى زيادة الضغط العسكري على القوات الأوكرانية وتفكيك خطوطها الدفاعية، تمهيدا لفتح الطريق أمام تقدم القوات الروسية والقوات الحليفة لها في دونباس وزاباروجيا وغيرها. وضمن تلك التوجهات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربة ناجحة لمنشآت الطاقة التي كانت تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل الأوكراني، وتم إصابة جميع الأهداف. وقالت إن الضربات أصابت أهدافا لقطاع الدفاع الأوكراني، وأن إحدى الهجمات عطلت شحنة أسلحة غربية الصنع أثناء اتجاهها إلى الجبهة. الصواريخ الروسية كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة باتجاه أهدافها، كما أظهرت صور الفيديو من بعض الجبهات الساخنة في أوكرانيا. وإثر تلك التطورات الميدانية، يقول مسؤولون أوكران إنهم بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الغربية بعد أن كثفت روسيا محاولاتها لاختراق الدفاعات الأوكرانية وشنت قتالا عنيفا في شرق البلاد. الجيش الأوكراني قال إن معارك ضارية استمرت في عدة جبهات، فيما بدا أنه رد روسي على تعهدات دول غربية بتزويد أوكرانيا بدبابات. وقالت بريطانيا أن القوات الروسية ربما نفذت هجمات استكشافية بالقرب من أوركيف في الجنوب الشرقي وفي فاهلدار في الشرق. في هذه الأثناء أعلنت كندا وبولندا عزمهما تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى في تزويد كييف بدبابات ثقيلة لمواجهة القوات الروسية. وسترسل بولندا 60 دبابة إضافية إلى أوكرانيا إلى جانب 14 دبابة ألمانية تصنع من طراز ليوبارد 2 تعهدت بالفعل بإرسالها. في المواقف قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يملك مفتاح إنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق توجيه كييف، لكن واشنطن لا ترغب حتى الآن في استخدامه، بل على العكس من ذلك يختار بايدن مسار ضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. من جهتها قالت الخارجية الروسية إن الناتو انخرط بشكل كامل وتام في المواجهة مع روسيا وهي آخذة في التصاعد، ورأت أن الغرب رفع سقف الرهان ومستعد لأي شيء يضر روسيا بأكبر قدر ممكن.
أعلن الكرملين أن إنهاء الصراع في أوكرانيا مرهون بالتعليمات الصادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف. متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اعتبر التصريحات الأخيرة لنائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند دليلا على افتقار واشنطن للمرونة، مضيفا أن ما جاء فيها يخلو من خيارات دبلوماسية. وقد ادعت نولاند بأن الإدارة الأمريكية مستعدة للنظر في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على موسكو. في سياق متصل قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا والغرب يسعيان للقيام بأي خطوة من شأنها إلحاق الضرر بروسيا. قرر الاتحاد الأوروبي تمديد الحظر المفروض على روسيا لستة أشهر على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقال مسؤولون أوروبيون إن المفوضية الأوروبية تدرس حاليا مقترحات بشأن حزمة شديدة من العقوبة على موسكو، مضيفين أن التوصل إلى اتفاق مشترك بين جميع الدول الأعضاء يزداد صعوبة. وكان الاتحاد الأوروبي فرض 9 حزم من العقوبات على روسيا شملت صادرات النفط الرئيسية وإبعاد المصارف الروسية عن نظام سويفت لتحويل الأموال، بالإضافة لاستهداف شخصيات روسية هامة من ضمنها الرئيس فلاديمير بوتين. استبعدت نائبة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر من لجنة شؤون أفريقيا بأصوات الأغلبية الجمهورية لصالح هذا القرار الذي اتخذه رئيس المجلس كيفن ماكارثي وأرجعه إلى موقفها المعارض لإسرائيل. وفي ردها على قرار الإقصاء عن اللجنة وجهت إلهان اتهاما إلى ماكارثي بالعنصرية ومعاداة الأجانب والتمييز، وقالت إن هذا القرار ليس مجرد إلغاء لصوت فريد بل هو القضاء على جميع الأصوات التي لم تسمع من قبل. وأثار الاتهام الذي صرحت به إلهان ردود فعل عنصرية واضحة تجاهها، وصلت حد مطالبة البعض بعودتها إلى أفريقيا واعتبارها كريهة للولايات المتحدة الأمريكية. صرح المستشار الأمني في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لن تتدخل في قضية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي على حد قوله. وادعى كيربي أن واشنطن تبدي الاحترام للمناقشات التي تجريها أنقرة مع كل من ستوكهولم وهلسنكي بخصوص الانضمام للناتو، داعيا الجانب التركي إلى مواصلة العمل لإيجاد حلول لمخاوفها كي تتم هذه الصفقة بأقرب وقت ممكن. وكانت تركيا توعدت بعدم تأييد خطوات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو على خلفية قضية إحراق المصحف الشريف. وأخيرا أفادت مصادر خبرية سورية نقلا عن تنسيقيات المسلحين أن أسواق مدينة منبج أعلنت إضرابا مفتوحا احتجاجا على حملات مسلحي قسد الأمنية. وأضافت المصادر أن الإضراب جاء على خلفية حملة اعتقالات شنتها قوات قسد في منبج وريفها لتجنيد الشباب في صفوفها. كما أشارت المصادر الخبرية السورية إلى أن القوات الأمريكية ومسلحي قسد اقتحموا قرية الدردارة بريف الحسكة واعتدوا على الأهالي خلال تفتيش المنازل وخطفوا عددا منهم، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي. مستمعينا الكرام، في ختام حصدنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. طهران تدين الهجوم على السفارة الأذربيجانية لديها وتحذر من استغلال الأعداء للحادث. مقتل 8 مستوطنين وإصابة آخرين في أضخم عملية بطولية بالقدس، والحصيلة مرشحة للارتفاع. وقفة احتجاجية ومسيرات في قطاع غزة والضفة والقدس تنديدا بجريمة الاحتلال في جنين. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه حقائق السياسات الأمريكية المراوغة في العالم وتطورات المشهد الداخلي الأمريكي، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على أهداف أمريكا من احتلال أفغانستان بذريعة الحرب على الإرهاب، حيث أدرك العالم بأن الأمريكيين خططوا لإثارة الفوضى في أفغانستان بعد خروجهم منها. عنوان الحلقة: خدعة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. أكد السفير الإيراني الجديد في أفغانستان حسن كاظمي قومي أن الأمريكيين بعد احتلال أفغانستان لمدة 20 عاما هزموا واضطروا إلى إخراج جنودهم من هناك، مشيرا إلى أن الأمريكيين خططوا لإثارة الفوضى في أفغانستان بعد خروجهم منها. وكشف كاظمي قومي في حوار حصري لقناة العالم الإخبارية أن الهدف من المسرحية التي مثلها الأمريكيون خلال خروجهم من أفغانستان هو الإيحاء بأن الفوضى ستعم البلاد، وأضاف أن هدف أمريكا من احتلال أفغانستان التحكم والسيطرة على المنطقة المحيطة بهذا البلد، لافتا إلى أن الأمريكيين خططوا لنقل داعش إلى أفغانستان واغتالوا قدام المجاهدين الأفغان، قائلا إن إنتاج المخدرات ارتفع في أفغانستان 5 أضعاف خلال وجود الأمريكيين في البلاد. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، ننتقل إلى الإعلامي والمحلل السياسي من العراق الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ الإمارة، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. برأيكم ماذا جنى الأمريكيون من احتلالهم لأفغانستان لمدة 20 عاما ثم هزموا واضطروا إلى إخراج جنودهم من هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما تقوم به أمريكا من حروب ومن إرهاب ضد الشعوب الأخرى وبالخصوص الشعوب المسلمة هو من أجل تمرير سياسة أمريكا الاستعمارية الاستحواذية الاستعبادية التي تحاول أن تذل الشعوب وتقهرها لتنهب خيراتها ولكي تستعبدها وتتحول هذه الشعوب إلى شعوب مطيعة لسياسة أمريكا العدوانية الاستيطانية الاستعمارية. هذه خلاصة كل الحروب الأمريكية. أمريكا لا تحارب من أجل السلام، لا تحارب من أجل الديمقراطية، كل ادعاءاتها بالديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان هذه ادعاءات فارغة ولا تمت للحقيقة بصلة. وأمريكا أبعد ما تكون عن الديمقراطية، وهي دولة شوفينية، نظام شمولي يتغطى بالديمقراطية وهو غير ديمقراطي، وهم أبعد ما يكون على الإنسانية، سواء كانت الإنسانية مع الشعوب الأخرى أو داخل أمريكا. وقد رأينا الكثير من النماذج التي تصور وحشية النظام الأمريكي في فيتنام، في داخل أمريكا، مع الفلسطينيين، مع الشعوب التي احتلتها الجيوش الأمريكية المتغطرسة. فحديث أمريكا عن الإنسانية حديث مزيف وغير صحيح. حتى موضوع نشر الديمقراطية، أمريكا التي تدعي الحديث عن الديمقراطية حديثة كذب، لأنها تدعم الأنظمة الأكثر إرهابا والأكثر شمولية والأكثر دكتاتورية. انظروا لها أنها تدعم نظام آل سعود، كما أنها تدعم أنظمة دكتاتورية كثيرة طهدت شعوبها وقهرتهم. النظام آل سعود نظام إرهابي دموي يقهر الشعب السعودي قبل غيره. فادعاءات أمريكا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والإنسانية والسلام كلها ادعاءات فارغة، وحروبها من التي تخوضها تحت هذه الذرائع هي حروب الغرض منها نهب خيرات الشعوب واستعبادها والاستحواذ عليها. وفي كل مرة الأمريكان يمنون بهزائم شنيعة، هزموا في فيتنام، هزموا في العراق لأكثر من مرة، هزموا في الصومال، وأيضا هم في أفغانستان هزموا. هناك إرادة متحررة لدى الشعوب، والزيف الأمريكي، زيف الادعاءات الأمريكية واضحة، لذلك تهب الشعوب في كل مرة للتخلص من العدوان الأمريكي. لذلك أمريكا لم تجني من حربها في أفغانستان إلا الخزي والعار والمذلة والانكسار، ولم تحقق ما تصبو إليه. هي تدخل في حروب مستمرة ولكنها لا تحقق ما تصبو إليه، لأن الشعوب عرفت ماذا تريد أمريكا منها، وهي بالضد من السياسات الأمريكية وبالضد من الممارسات الأمريكية على الدوام.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أيها الأفاضل، إن إيران تساعد أفغانستان من خلال الشعب وتسعى إلى إيجاد حكومة تتمتع بشعبية واسعة، ولهذا شجع الطالبان على ذلك. وهذه السياسة الإيرانية تجاه أفغانستان تنطلق من مواقف قائد الثورة الإسلامية عندما دعا إلى مساعدة الشعب الأفغاني. إن الأمريكيين بعد احتلال أفغانستان لمدة 20 عاما هزموا واضطروا إلى إخراج جنودهم من هناك، لكنهم خططوا لإثارة الفوضى في أفغانستان بعد خروجهم منها. بكل صراحة، إن الأمريكيين بعد 20 عاما من احتلال أفغانستان هزموا أمام مقاومة الشعب الأفغاني واضطروا إلى إخراج جنودهم من هذه البلاد. وهناك نقطة، أن الهزيمة الأمريكية من أفغانستان والعراق كانت في إطار مشروع خطط له بعد أن تلقوا الهجمات واضطروا إلى الخروج من أفغانستان في وقت كانت البلاد تعاني من اضطرابات أمنية. أعزائنا الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الأستاذ الإمارة. برأيكم أستاذ الإمارة، هل أعطى الأمريكان الضوء الأخضر لحركة طالبان لاقتحام أفغانستان؟ وهل أذن الأمريكان بانصراف الجيش الأفغاني وعدم التعرض لمسلحي الحركة؟
الحقيقة التي يجب أن تسجل إن الأمريكيين قد خسروا حربهم في أفغانستان، وقلت أن سبب خسارتهم هذا الحرب هو وعي الشعب الأفغاني، كما هو وعي كل الشعوب بالسياسات والمخططات الأمريكية الهمجية. لذلك الأمريكان خسروا حربهم في أفغانستان، لذلك أن الرأي القائل بأن الأمريكيين قد أوعزوا إلى حركة طالبان لأن تعود مرة أخرى ولأن تستحوذ على مقاليد الأمور في أفغانستان أمر جدا طبيعي ومتوقع. والأمريكان حينما لا يستطيعون تنفيذ أجندتهم وسياساتهم الخبيثة يحاولون بطريقة أو بأخرى أن يسلطوا من داخل البلد، من داخل الشعب، عصابات همجية تحاول السيطرة على زمام الأمور لكي تنفذ السياسات الأمريكية. يعني أرجع وأضرب مثل بالأنظمة العربية، الأمريكان قد لا يأتون بأنفسهم كما فعلوا مع صدام حسين، لم يأتوا مباشرة لكن جاءوا بصدام طاغية وإرهابي ودموي ليفتك بالعراقيين، ولكن المحصلة النهائية لمن ترجع؟ ترجع لصالح الأمريكان. هم كذلك في أفغانستان بعد أن خسروا حربهم عقدين من الزمن لم تستطع أمريكا أن تنفذ برامجها، عادت مرة أخرى لتأتي بطالبان من جديد لتنفذ مشروعها الاستعبادي والاستحواذي. غير مستبعد تماما أن يكون الأمريكان هم الذين أعطوا الضوء الأخضر أو هم الذين مولوا حركة طالبان للفتك بالشعب الأفغاني، وهذا يعني مدون في التاريخ الأمريكي سواء كان السابق أو الحاضر. هم على علاقة وطيدة مع طالبان وإرهاب طالبان وإرهاب القاعدة، هم على علاقة وطيدة مع داعش، وهناك تصريحات واضحة وعلنية وصريحة من أنهم هم الذين مولوا وأسسوا حركة داعش الإرهابية والفتك الذي قامت به اتجاه المدنيين والآمنين كان بتحرير صهيو أمريكي. فبالتالي أمر جدا طبيعي أن هناك ضوء أخضر من الأمريكان لحركة طالبان لأن تمارس هي الدور الذي أو تلعب نفس الدور الذي يلعبه الأمريكان، وهي مسيطرة على مفاصل الجيش الأفغاني، فبالتالي تعطي أو تمنع الجيش الأفغاني أو تعطي الأوامر للجيش الأفغاني بأن يمتنع عن مواجهة حركة طالبان ليتسلل الطالبانيون إلى الدولة الأفغانية ويستحوذوا عليها ويكونوا هم أداة أمريكية تنفذ الأجندة الأمريكية داخل أفغانستان. وهذا ما نحذر منه على الدوام، من أن أمريكا إن خرجت يجب أن تخرج كل امتداداتها وكل مشاريعها، يجب محاربة الأمريكان وأيضا يجب محاربة المشاريع الأمريكية في أي مكان تتواجد فيه الأمريكان أو يكون لهم نفوذ هناك.
أحبتنا الأفاضل، إذا أردنا تقييم 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان كان الأمريكان يقولون إنهم أنفقوا 2000 مليار دولار، لكنه نتيجة هذا الاحتلال والإنفاق الباهظ تبدلت أفغانستان إلى خراب ودمرت البنى التحتية والاقتصادية فيها، واضطر الكثير من الأفغان ونتيجة لقلقهم من الأوضاع إلى مغادرة البلاد، وكان عدد من المجاهدين الذين تصدوا للجيش السوفيتي السابق تم اغتيالهم من خلال جماعات أمريكية. هناك قضية مهمة وهي قضية المخدرات، حيث أصبحت أفغانستان مرتعا للمخدرات بعدما تعهد الأمريكان أنهم يريدون أن يجعلوا البلاد آمنة، حتى ارتفعت نسبة إنتاج المخدرات إلى 5 أضعاف إبان الاحتلال الأمريكي لها مما كانت عليه أفغانستان قبل الاحتلال، بمعنى أنه قبل الاحتلال كان أقصى حد هو 2000 طن من المخدرات، وبعد خروج الأمريكان وصل إلى أكثر من 10,000 طن. إن المافيات التي كانت تشارك في تهريب المخدرات هم الأمريكان. وأيضا مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ الإمارة، برأيكم هل تعتقد أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان علامة دالة على سياسة خارجية أمريكية ترى في مجموعة طالبان المتشددة والإرهابية المنفذة لها بعد إعادة تسويقه إلى دول العالم ليخوض حروبا بالوكالة نيابة عن الجيش الأمريكي؟
القصة في أمريكا واضحة جدا عبر تاريخ أمريكا الدموي، سواء كان في منطقة شرق آسيا، في منطقة شمال أفريقيا، في منطقة جنوب أفريقيا، في كل دول العالم أمريكا تفتعل النزاعات، تفتعل الخصومات، تتسبب في إثارة النعرات الطائفية والحروب بين الفئات العرقية المختلفة، بين القوميات المختلفة، بين الديانات المختلفة. نحن نعلم جيدا أن الانقسام المذهبي في المنطقة الإسلامية يقف خلفه أجندة أمريكية، وإلا أن المسلمين متوحدون أمام المخاطر التي تواجههم لولا أن تكون هناك ارتباطات بأجندة أمريكية تدفع إلى اقتتالات طائفية تصب مصلحتها بالتالي في جيوب الأمريكان. وهذا الأمر هو أيضا في أفغانستان. أمريكا حينما افتعلت موضوع برجي التجارة وجاءت بجيوشها إلى أفغانستان، هي تريد أن تحرك اقتصادها المتهرئ، وهذا الأمر طبقته أيضا في العراق. هي تحاول من خلال إثارة الحروب والمشاكل أن تجد لها مبررا لأن تسوق أسلحتها وتسوق أجندتها ومؤامراتها، وبالتالي هي تستنزف خيرات الشعوب بهذه الطريقة. حينما تثير حربا بين هذا الطرف وهذا الطرف، هي على استعداد تام لأن تمول الطرفين بالسلاح والذي تكون أمواله من هذه الأطراف المتخاصمة. هذا واقع بالسياسة الأمريكية، وهم لا يتورعون عن الإفصاح عنه في وسائلهم الإعلامية وفي عروضهم السينمائية. يتحدثون عن أن الأمريكان يقدمون على إثارة الشغب وإثارة الحرب ليستحوذوا على البترول، يستحوذوا على الألماس، يستحوذوا على الذهب، تكون لهم مواطئ قدم في أماكن معينة من خلال هذه السياسات التي قلنا سلفا أنها بعيدة عن الإنسانية وبعيدة عن المعايير الأخلاقية وبعيدة عن الأسس الديمقراطية التي تعني خيار الشعب. خيار الشعب، كل الشعوب، ليس لصالح أمريكا. يعني حينما يترك الخيار للأفغانيين، يترك الخيار للعراقيين، لا يقبلوا بوجود أمريكي. لذلك هي تلهيهم وتسرق أموالهم عن طريق إثارة الحرب بين أطراف الأفغانية نفسها، بين الأطراف العراقية نفسها، بين هذه الدولة وتلك الدولة، لكي يكون عمرها أطول، تكون سياساتها تمرر بطريقة أسهل، وهي أيضا تسوق أسلحتها وتجعل من هذه الحروب مجال لتجارب لأسلحة جديدة. هذا كله تسويه أمريكا وتسويه بشكل واضح. اليوم السياسة الأمريكية واضحة جدا يعني للجميع. لذلك أن الشعوب حينما تمتلك إرادتها ترفض الوجود الأمريكي بكل أشكاله، سواء كان هذا الوجود مباشر أو وجود بواسطة أو نفوذ.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع هذه الحلقة: خدعة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. أيها الأفاضل، إن أكبر الجرائم التي ارتكبها الأمريكان في أفغانستان هي زيادة المدمنين على المخدرات، والآن حوالي 10% من سكان أفغانستان أصبحوا مدمنين على المخدرات، في حين قبل الاحتلال لم تجد مثل هذه الظاهرة. إن البنية التحتية الاقتصادية دمرت تدميرا شاملا، حتى إن حفلات الأعراس بدلوها إلى أحزان، إضافة إلى نقص حاد في الكهرباء، وتركوا البلاد دون التقدم صناعيا أو خدميا. إن خروج الأمريكان من أفغانستان كان نوعا من المناورات التي قاموا بها وخططوا لها لكي تكون دعاية بطريقة هروع بعض الأفغان إلى التمسك بالطائرات الأمريكية، كي يفهم أن خروجهم هكذا الغرض منه إيجاد الهلع والذعر لدى الأفغان بأنهم سيواجهون قلقا من نشوء الظاهرة الإرهابية، وأنهم يريدون أن يظهروا أن الأمريكان لو بقوا في أفغانستان فإن الشعب الأفغاني لن يواجه العنف والقتل، في حين أن الأمريكيين مارسوا حربا نفسية أوجدوها. بهذا الشأن مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى ضيف آخر عبر الهاتف. ننتقل إلى الكاتب والباحث بالشأن الأمني والأمريكي الدكتور إبراهيم السراج. دكتور، السلام عليكم وأهلا بكم. إذا كان بايدن على استعداد للانسحاب من أفغانستان على الرغم من كل العواقب الوخيمة على مصداقية الولايات المتحدة وتجدد الإرهاب، فما مدى عمق التزامه بالبقاء في العراق وسوريا؟
يعني بالتحديد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، أنا أعتقد قد أقلق العالم بصورة عامة، خاصة دول المنطقة وشعوب المنطقة التي تبحث عن استقرار في المنطقة. ولكن بقاء في العراق هو أيضا ترجمة للإرادة الأمريكية التي تريد أن تبقى في العراق، وحتى بقاءهم في العراق هو ليس بصالح المجتمع العراقي والشعب العراقي ولا بصالح جيران العراق. لذلك أعتقد البقاء هو لمصالح أمريكية، لأولا لأنها تريد أن تبقى في هذا الأجواء، تريد منع العراق من التطور، منع تأسيس قوات نظامية. أيضا هذا البقاء هو يريد أن إرباك الحشد الشعبي ومحور المقاومة، وبالتالي هو تهديد لأمن العراق وتهديد لاستقرار العراق وتهديد لجيران العراق، خاصة أن الدستور العراقي أوضح بأنه لن يكون العراق ممرا ولا تستخدم سماءه أو مياهه أو أراضيه للتأثير أو لإزعاج جيران العراق.
مستمعينا الكرام، على مدى فترة الاحتلال الأمريكي لأفغانستان كان بعض الأفغان يشاركون في الحكم الأفغاني وآخرون كانوا يتعاونون مع قوات الناتو، وبعد خروج الأمريكان ودخول حركة طالبان هؤلاء الذين تعاونوا مع الأمريكيين ضد القوات الجهادية وكانوا قلقين في أن مجيء طالبان يجعلهم يواجهون بعض المشاكل، والقضية الأهم كانت تلك القضية الأساسية في أن تواجد القوات الأمريكية يبعث أجواء نفسية لتؤكد أنهم إذا ذهبوا وخرجوا من أفغانستان يمكن أن ينعدم الأمن ويأتي العنف، وقد شاهدتم مشاهد حول ذلك. للمرة الأخيرة ننتقل إلى ضيفنا الدكتور إبراهيم السراج. دكتور، هل سيكون تنظيم طالبان قادرا على الإمساك بزمام السلطة في أفغانستان وتحقيق الاستقرار فيها بشكل كبير، أم ستغرق البلاد في جولة جديدة من الحرب الأهلية والإقطاعيات المتنافسة؟ وبرأيكم ما هو الدور الأمريكي في كل ما يجري في أفغانستان اليوم؟
حركة طالبان حركة لا تمتلك خبرة في مجال قيادة هذا البلاد أو إدارة شؤون البلاد، خاصة وأنها لديها مشاكل أو تتعامل بتطرف مع كل جيران الأفغانستان. وحتى الانسحاب الأمريكي نعتقد هو بحد ذاته يشكل أولا أنه جعل البلد في مهب الريح، أزمات سياسية اقتصادية أمنية، أيضا وجود التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، وبالتالي نعتقد لا يمكن أن تعطى نسبة أمان إلى أفغانستان. الانسحاب الأمريكي هو انسحاب وصمة عال على أمريكا، وكان الجميع يتوقع أن تنسحب الإدارة الأمريكية من أفغانستان بعد أن فشلت ولي 20 سنة من أن تنقل البلاد إلى نقلة نوعية. فها هو الجيش الأفغاني الذي أنفقت عليه إدارة أمريكية أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، لكنه فشل في التصدي لفلول طالبان أو لقوات طالبان.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا أيها الأفاضل، استبقت واشنطن انسحابها الفاشل من أفغانستان بنقل آلاف الدواعش الذين كانت ترعاهم في سوريا والعراق إلى هذا البلد، وكان ذلك ضمن مخططها لما بعد الانسحاب على ما يبدو، مخطط زعزعة الأمن في البلاد لإظهار عجز الأفغان عن السيطرة على بلادهم دون مساعدة الأمريكان. وأكدت وزارة الخارجية الروسية وجود معلومات كافية تشير إلى تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم داعش الإرهابي في شمال أفغانستان. ولم تكتفي روسيا بتوجيه هذا الاتهام، إنما أكدت دعم أمريكا المطلق للتنظيم الإرهابي، لا سيما في الحرب التي خاضها ضد طالبان الرافضة لتواجد داعش على أراضيها، حيث أشارت الخارجية الروسية في وقت سابق إلى أنه تم تسجيل ضربات دقيقة من قبل القوات الجوية الأمريكية على مواقع عناصر طالبان الذين خاضوا معارك مع داعش. جملة هذه التطورات لا تشير سوى إلى أمر واحد، وهو أن أمريكا بقيادة بايدن هي المسؤول الأول عما يمر به الشعب الأفغاني من مآس وويلات في جميع الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية، وأنها الداعمة الفعلية للإرهاب، أكان داعشيا أو قاعديا أو طالبانيا. إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. إلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
أذنبت يا ربي. ظل سناك اليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك أتردني وترد صادق توبتي عاشاك ترفض تائبا حاشاك